أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكرنا مناقشة الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى للوجه الذي ذكره صاحب الجواهر في تعليل أو تكييف أو توجيه رجوع السابق إلى اللاحق في مسألة تعاقب الأيادي، وقد ناقشه الشيخ رحمه الله تعالى بأكثر من 5 أمور. الأمر الأول قال: وأنت خبير، بأنه لا وجه للفرق بين خطاب من تلف بيده وخطاب غيره، بأن خطابه ذمي، خطاب من تلف بيده ذمي وخطاب غيره شرعي، مع كون دلالتي على اليد ما أخذت بالنسبة إليهما على السواء، أي أنه إذا كان المستند للاستكشاف الوجوب هو على اليد ما أخذت فنسبته إليهما على السواء، فلا معنى لأن تدل في من تلف بيده على حكم ولا تدل عليه بالنسبة إلى الآخر. والمفروض أنه لا خطاب بالنسبة إليهما غيره. الوجه الثاني: مع أنه لا يكاد يفهم الفرق بين ما ذكره من الخطاب بالأداء والخطاب الذمي، بعضهم كالسيد اليزدي على الله مقامه فهم من هذه العبارة أنه لا فرق بين الوجوب التكليفي المتوجه إلى من لم تتلف العين بيده، والوجوب الوضعي الذي توجه إلى من تلفت العين بيده، فأورد عليه، أورد السيد اليزدي على الشيخ الأنصاري، أنه كيف لا يكون بينهما فرق، والحال أنهم يقولون بمثله في نفقة الأقارب ونفقة الزوجة، فيقولون إن للزوجة حقا حتى لو لم يؤدي الزوج، وأما الأقارب فلا حق لهم، وإنما يجب على القريب أن ينفق على أقاربه بنحو الوجوب التكليفي، فلو عصى سقط الوجوب بفوات موضوعه ولا حق لهم في تركته، بخلاف الزوجة فإنها ترث أو تكون صاحبة حقا في ذمة الزوج. لكن كلام السيد اليزدي رحمه الله تعالى صحيح، إلا أن مراد الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى أن القول بوجوب أداء البدل المتوجه إلى من لم تتلف العين بيده مستند إلى اشتغال ذمته بالعين ودخول ذم العين في عهدته، أو أنه منشأ لانتزاع الخطاب الوضعي، بمعنى أنه كلما ثبت الحكم التكليفي في مثل هذا المورد ثبت الحكم الوضعي، وكلما ثبت الحكم الوضعي ثبت الحكم التكليفي، فبينهما ملازمة في خصوص هذا المورد. ومنشأ هذه الدعوة ما ذهب إليه الشيخ من أن الأحكام الوضعية ترجع إلى الأحكام التكليفية وتنتزع منها. قال: مع أنه لا يكاد يعرف خلاف من أحدين في كون كل من ذوي الأيدي مشغول الذمة بالمال فعلا ما لم يسقط بأداء أحدهم أو أبرأ المالك، نظير الاشتغال بغيره من الديون، أي أن الاتفاق قام على أن كل أصحاب الأيادي في حكم المدين بالنسبة إلى صاحب العين، ما لم يبرئ أو يؤدى إلى صاحب العين عينه. والشاهد على ذلك أنه يتعامل مع اشتغال الذمة هنا كما يتعامل مع اشتغال ذمة المديون، من إجباره على الدفع أو الدفع عنه من ماله، إذا عصى فإن للحاكم أن يأخذ من المال على وجه المقاصة، وتقديمه على الوصايا بعد الموت، والضرب فيه مع الغرماء، ومصالحة المالك عنه، أي أن صاحب الحق يجوز أن يصالح غيره على حقه الموجود في ذمة غيره، إلى غير ذلك من أحكام ما في الذمة. مع أن تملك غير من تلف المال بيده لما في ذمة من تلف المال بيده بمجرد دفع البدل، كما ذهب إلى ذلك صاحب الجواهر حيث قال أنه إنما تشتغل بالعين ذمة من تلفت العين عنده، وإن جاز للمالك أن يرجع إلى الجميع، ف فإذا رجع إلى غير من تلفت المال تلف المال عنده جاز لمن دفع البدل ولم تتلف العين عنده أن يرجع إلى من تلفت العين عنده، لأنه بالدفع يملك ما في ذمة الآخر بالمعاوضة القهرية الشرعية. قال الشيخ أنه لا دليل، مع أن تملك غير من تلف المال بيده لما في ذمة من تلف المال بيده بمجرد دفع البدل لا يعلم له سبب اختياري ولا قهري، بل المتجه على ما ذكرنا سقوط حق المالك عمن تلف في يده بمجرد أداء غيره. مقتضى القاعدة أنه إذا كان البدل شاغلا لما في ذمة من تلفت المال العين عنده فالموجود في ذمته البدل، فإذا وصل إلى المالك حقه المفروض يسقط حقه، يعني يسقط البدل، وإلا لم يكن بدلا لعدم تحقق موضوع التدارك بعد تحقق التدارك، مع أن اللازم مما ذكره أن لا يرجع الغارم بمن لحقه في اليد العادية إلا إلى من تلف في يده. يعني لو فرضنا أن هنا أكثر من يد، أكثر من 10 أيادي متعاقبة على العين، فرجع المالك إلى اليد التي لم تتلف عندها العين وضمنها وطالبها بأداء الحق فدفعت الحق، المفروض على قول صاحب الجواهر أن هذا يرجع إلى من تلفت العين عنده ولا يرجع إلى سابقه ممن لم تتلف العين عنده، مع أن الظاهر خلافه، فإنه يجوز له أن يرجع إلى كل واحد ممن بعده سواء كان من بعده ممن تلفت العين عنده أو لا. نعم لو كان من بعده غير من تلفت بيده فهو يرجع إلى أحد لواحقه إلى أن يستقر على من تلف في يده. وقد عرفت الحكم أيضا في صورة بقاء العين، وأنه للمالك أن يرجع ليأخذ عينه ممن وجدها عنده، فإن استطاع أن يأخذ العين أخذها، وإن لم يستطع أن يأخذ العين جاز له أن يأخذ بدلها بنحو الحيلولة. فإذا توقف استرداد العين على بذل مؤونة وجب رد العين ولو ببذل تلك المؤونة بالغة ما بلغت، ولو لم يستطع استرداد العين إلا صاحبها فهل يجوز له أن يأخذ من الضامن بدل ما يدفعه لاسترداد العين أو أجرة استرداده للعين، أو أن يكون ذلك في حكم التعذر فله أن يطالب بالبدل، أو أن يكون ذلك موجبا لسقوط وجوب أداء العين وجوها؟ قال وقد عرفت أيضا الحكم أيضا في صورة بقاء العين، وأنه يرجع المالك بها على من في يده أو من جرت يده عليها، فإن لم يمكن انتزاعها ممن هي في يده غرم المالك بدل الحيلولة، غرم للمالك بدل الحيلولة أو غرم للمالك بدل الحيلولة وللمالك استردادها فيرد إذا استردها بدل الحيلولة، يعني لا يجمع بين العوض والمعوض، ولا ترتفع سلطنة المالك على مطالبة الأول بمجرد تمكنه من الاسترداد في الثاني. يجوز للمالك أن يطالب الجميع بأداء العين ولو كان قادرا على استردادها ممن هي في يده، لأن عهدتها على الأول فيجب عليه تحصيلها، وإن بذل ما بذل، يعني وإن بذل المحصل وهو الضامن ما بذل في سبيل الرد. نعم ليس للمالك أخذ مؤونة الاسترداد ليباشر بنفسه، ولو لم يقدر على استردادها إلا المالك وطلب من الأول عوضا عن الاسترداد، فهل يجب عليه على الأول بذل العوض أو ينزل منزلة التعذر فيغرم بدل الحيلولة لو طلبه ببذل المؤونة للرد، أو يفرق بين الأجرة المتعارفة للاسترداد فيجب عليه بذلها وبين الزائد عليها مما يعد إجحافا على الغاصب الأول؟ وجوه هذا كله مع عدم تغير العين. هنا وجوه لم يبين الشيخ رحمه الله تعالى ما يرجحه منها، هذا إن لم تتغير العين. أما إذا تغيرت العين عند من كانت يده عادية على العين فهذا ما يبحث عنه في كتاب الغاصب من أن الأوصاف مضمونة أو ليست مضمونة، وكيف يضمن الوصف، وأنه كيف تعين مثلا قيمة الوصف مع الموصوف. الشيخ يقول الأنسب البحث عن تلك الفروع في كتاب الغاصب، وإنما تعرضنا هنا لما يتناسب مع موضع المسألة. قال: وأما إذا تغيرت فتجيء صور كثيرة لا يناسب المقام التعرض لها، وإن كان كثير مما ذكرنا أيضا مما لا يناسب ذكره إلا في باب الغاصب، إلا أن الاهتمام بها دعاني إلى ذكرها في هذا المقام بأدنى مناسبة اغتناما للفرصة. وفقنا الله لما يرضيه عنا من العلم والعمل، إنه غفار سلف. الفاتحة لأرواح علمائنا وشيخنا وصحابه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رحم الله علمائنا الأبرار. مسألة: لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه، فهل يحكم ببطلان البيع أو يحكم بصحة البيع في الجميع، أو يفصل بينما يكون مملوكا للبائع فيحكم بنفوذ البيع بالنسبة إليه، وما لا يكون مملوكا للبائع فيقع فضولا وفضوليا موقوفا على إجازة المالك، فإن أجاز نفذ وإلا بطل البيع. ربما يقال بالبطلان في المقام لأحد وجوه ثلاثة، وربما تذكر وجوه أخرى، نحن نذكر ثلاثة وجوه. الوجه الأول أنه لو باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره، فاشترى واحد من الناس كلتا العينين المملوكة للبائع وغير المملوكة للبائع، فقد يقال بالبطلان، لأن هذا عقد واحد ولا يمكن أن يكون صحيحا باطلا في نفس الوقت لمنافاة الصحة للبطلان والبطلان للصحة. وجواب هذا الواجه أن العبرة في الصحة والبطلان على ما ينحل إليه الإنشاء لا على نفس الإنشاء، فالعبارة وإن كانت واحدة فقد أنشأ البيع المتعلق بالاثنين بعبارة واحدة فقال بعتك هذين الشيئين، إلا أن هذا الإنشاء ينحل واقعا وجدا ولبا إلى بيعين، وذلك لأنه المفروض أن كل منهما بيع من دون ملاحظة تقييده بالآخر، بحيث يكون القيد داخل والتقييد مأخوذ في موضوع الملكية، بل بيع هذا مع هذا. نعم الاجتماع قد يكون له مدخلية في المحاباة أو تعيين السعر والقيمة، لكن هذا غير أخذ الهيئة الاجتماعية في متعلق البيع حتى يقال أن البيع هنا واحد، إذن هنا بيعان أو أكثر بحسب تعدد متعلق الإنشاء وعليه، فيمكن أن نتصور اختلاف الحكم باختلاف المتعلقين، فبالنسبة إلى أحدهما يكون هناك بيع صحيح، وبالنسبة إلى الآخر يكون هناك بيع باطل، وعليه فهذا الكلام مردود. الوجه الثاني أن يقال بأن نفوذ البيع بالنسبة إلى المملوك لا بأس به بحسب الاقتضاء، لكن يمنع من النفوذ أن نفوذ البيع بالنسبة إلى الآخر موقوف على الإجازة ويحتمل فيه الرد، فعلى تقدير الرد ينبغي تقسيط الثمن المقابل للمجموع على الأجزاء، ولا يعلم ما يقابل كل جزء من الثمن، فحيث إن المعتبر في البيع أن يكون العوض معلوما، ففي هذه الصورة على تقدير التقسيط يكون الثمن مجهولا، وبالتالي نفقد بعض شروط الصحة، فيكون بطلان البيع من هذه الجهة حتى بالنسبة إلى المملوك من جهة عدم العلم بمقدار الثمن الذي يقابله. وهذا الوجه مردود، أولا بأنه لا يعتبر العلم بما يقابل الجزء من الثمن، وإنما المعتبر العلم بمجموع الثمن في مقابل مجموع المثمن، هذا أولا. ثانيا أنه لا جهالة في المقام مع تعيين طريقة التقويم التي ستأتي إن شاء الله تعالى، فإنه إذا عينا طريقة أمكن استكشاف نسبة الثمن الجزء في المبيع المقابل للجزء من الثمن اعتمادا على تلك الطريقة. المانع الثالث أو الوجه الثالث الذي قد يذكر للحكم ببطلان البيع فيما نحن فيه أن بعض الموارد يلزم فيها من جهة الحكم بنفوذ البيع فيما يملك دون ما لا يملك مانع كالربا، كما لو باع درهمين أو دينارين بدينار ودرهم ثم تبين فيما بعد أن الدرهم لغير البائع، فإنه لو نفذ البيع في المقام كان الدينار مقابلا بالدينارين وهذا ربا. أو باع العبد الآبق مع الضميمة ثم تبين أن الضميمة مملوكة لغير البائع، فإن البيع يكون باطلا من جهة أن بيع الآبق لا يكون إلا مع الضميمة. أو باع حاصل الزرع لأكثر من سنة ثم تبين أن الحقل مؤجر من ناحية السنوات الآتية، وهكذا مثلا هناك موانع ربما تكون مؤدية إلى فقدان شرط من شروط الصحة، فربما يقال في المقام أن هذه الموانع تمنع من نفوذ البيع حتى بالنسبة إلى ما يملك. طبعا الحكم في هذه الصور محل البحث فيه تلك المسائل التي تتعلق بهذه الموانع. الشيخ رحمه الله تعالى قال: بيع الفضول مال غيره مع مال نفسه حكمه الصحة في مال نفسه والتوقف في مال الغير على إجازة الغير. وهنا يثبت الخيار للمشتري إذا انكشف الحال، لأنه يكون الخيار ثابتا من جهة تبعض الصفقة. وهل يتوقف ثبوت الخيار على رد المالك أو يحكم بثبوت الخيار للمشتري حتى لو لم يرد المالك؟ لاختلاف الناس من حيث سهولة الاقتضاء والمقاضاة والمطالبة وعدم السهولة، فقد يكون الحكم بنفوذ البيع بنحو الفعلية والتنجز في حقه ضررا إذا لم يكن المالك ممن يسهل مقاضاته، ففرارا من محذور الصعوبة نحكم للمشتري بالخيار حتى يكون قادرا على الفسخ واسترداد الثمن. هنا كلام بينهم. ثم إنه هل يثبت الخيار للبائع في سورة العلم في سورة الجهل أو لا؟ مع وضوح أنه في سورة العلم لا خيار له، لأنه أقدم على بيع ماله وهو يعلم أن البيع لا يصح فيما لا يملك، فلا يكون له الخيار لفقد مقتضي الخيار حينئذ. ولكن لو كان جاهلا، كما لو اعتقد أنه مأذون من قبل الغير في بيع مال غيره ثم انكشف أنه ليس بمأذون، فهل يثبت له الخيار؟ وجها: من أن ملاك ثبوت الخيار للمشتري عنوان تبعض الصفقة، والنكتة فيه ليست مخصوصة بأحد الطرفين، إذ كما أن تبعض الصفقة يوجب ثبوت الخيار من جهة دفع الضرر عند العقلاء، كذلك في طرف البائع فإنه ربما يكون إلزامه ببيع ماله مطلقا من دون نفوذ البيع في المال الآخر ضررا عليه، لأنه لم يقدم على بيعه إلا مع هذا البيع. مثلا لو باع الإنسان ما يكون أعلى قيمة في حالة الانضمام إلى المال الآخر معتقدا أن ذلك المال الآخر ماله أو أنه مأذون في بيعه، فباعه بقيمة معينة، فلو انكشف للمشتري أن المال الثاني ليس بمملوك للبائع ولا هو مأذون في بيعه، فإن البيع ينفذ في حق مال البائع ولا تكون لتلك العين من القيمة ما يكون لها في حالة الانضمام إلى المال الثاني، فربما يكون إلزام البائع بالبيع حينئذ إضرارا به. ولا شك أن هذا ملاك لثبوت الخيار بعنوان تبعض الصفقة عند العقلاء. ومن أنه ربما يقال بأنه هو السبب الذي تسبب لنفسه بالوقوع في هذه المسألة،
وإن كان الوجه الأول أوجه وأقرب إلى ذوق العقلاء. هذا بالنسبة إلى البائع. والشيخ رحمه الله تعالى في كتاب في بعض كتبه، وذكر الشيخ الأنصاري أنه كتاب الخلاف، وذكر بعضهم أنه لا يوجد في كتاب الخلاف وإنما الموجود هو موجود في كتاب المبسوط، ذكر أن للبائع الخيار في سورة للبائع الخيار، ولكن صاحب الغنية لله مقامه نفى الخيار عن البائع جزما. وربما يجمع بينهما بأن مراد الشيخ سورة الجهل، جهل البائع، ومراد صاحب الغنية سورة علم البائع. نقرأ هذا المقطع. لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه فعلى القول ببطلان الفضولي، فالظاهر أن حكمه حكم بيع ما يقبل الملك مع ما لا يقبله. طيب ما هو الحكم؟ حكم فيه الصح للإجماع، بل تكررت دعوى الإجماع في المقام، ولصحيحة الصفار، بل دعواه عن غير واحد مضافا إلى صحيحة الصفار المتقدمة في أدلة بطلان الفضولي من قوله لا يجوز بيع ما لا يملك وقد وجب الشراء فيما يملك. ولما ذكرنا قال به، أي بالنفوذ والجواز، من قال ببطلان الفضولي كالشيخ وابن زهرة والحلي وغيرهم، يعني قال بصحة البيع بالنسبة إلى ما يملك من قال ببطلان بيع الفضول مطلقا. هذا دفع بإشكال الارتباط بين البيعين في الحكم، فربما يقال بأن وحدة الإنشاء تقتضي بطلان البيع لأن ما لا يملك لا يباع مثلا. نعم، لولا النص والإجماع أمكن الخدشة فيه بما سيجيء في بيع ما يملك وما لا يملك. وهو في الواقع عبارة الشيخ ليست بجيدة، لأن المسألة التي نحن نبحث عنها هي من قبيل بيع ما يملك وما لا يملك. شلون شرح؟ بيع بما سيجيء في بيع ما يملك وما لا يملك. نعم، ما يملك وما لا يملك، يعني مثلا ما لا يقبل البيع من قبيل الخنزير، لكن الصحيح لا، ما يملك وما لا يملك، أو ما طبعا ما يملك وما لا يملك، وما يملك وما لا يملك بنفس المعنى، لأن المانع في ما لا يملك أنه لا يوجد مصحح إنشاء البيع، فالمانع حقيقة وبالذات انتفاء الملكية لا انتفاء القابلية في المدار فيه. وأما على القول بصحة الفضولي فلا ينبغي الريب، على القول بصحة الفضولي فلا ينبغي الريب في الصحة مع الإجازة. خب إن أجاز فالبيع صحيح. ليش؟ لأنه مع الإجازة يرتفع المانع من نفوذ البيع بالنسبة إلى ما لا يملك، بل وكذا مع الرد ينفذ البيع، فإنه كما لو تبين بعض المبيع غير مملوكين. غاية الأمر ثبوت الخيار حينئذ للمشتري مع جهله بالحال عند علمائنا كما عن التذكرة، وسيجيء في أقسام الخيار، بل عن الشيخ في الخلاف تقوية ثبوت الخيار للبائع، لكن يعني أن الخيار يثبت حتى للبائع مو بس للمشتري، لكن عن الغنية الجزم بعدمه، ويؤيده صحيحة الصفار التي ورد فيها وقد وجب الشراء فيما يملك، أي أنه نفذ البيع بالنسبة إليه، وهذا مدلول الوجوب. وربما حمل كلام الشيخ على ما إذا ادعى البائع الجهل أو الإذن، وكلام الغنية على العلم، يعني اعتقد البائع جهلا أنه مأذون أو اعتقد الملكية، وأما في صورة العلم فلا يثبت له الخيار، ففي الصورة الأولى يثبت وفي الصورة الثانية ينتفي الخيار. خب هنا كلام من المحشين في تحرير عنوان المسألة، إذ لا ربط بين مسألة صحة الفضول وبين ما نحن فيه، إذ قد نقول بصحة البيع بالنسبة إلى ما يملك ونقول ببطلان الفضول ولا ربط بينهما، كما أنه قد نقول بصحة البيع الفضولي بمعنى توقفه على الإجازة ونقول هنا بالبطلان، لا مانع، وذلك لأن توقف البيع في أحد الطرفين ونفوذ البيع فعلا في الطرف الآخر لكل منهما دليله وملاكه ولا ربط بينهما. ثم إن صحة البيع فيما يملكه مع الرد مقيد في بعض الكلمات بما إذا لم يتولد من عدم الإجازة مانع شرعي. هذا المانع ذكرناه نحن في الوجوه الثلاثة، كلزوم ربا، وقد ضربنا مثالا لهم إذا باع دينارين بدينار ودرهم. طبعا المشكلة في الدينار والدرهم أنهما فضة وذهب، وبالتالي يرجع فيها من المشكلة. لو قلنا بدينار وقلم أو دينار وكتاب، بحيث يكون الكتاب ضميمة دفع حرمة الربا، ثم تبين أن الكتاب والضميمة ليست مملوكة للبائع، فبطلان البيع بالنسبة إليها يؤدي إلى الربا في مقابلة الدينار بالدينارين. وبيع آبق من دون ضميمة، وسيجيء الكلام في محلها. ثم إن البيع المذكور صحيح بالنسبة إلى المملوك بحصته من الثمن، وموقوف في غيره بحصته. بعد أن بين الشيخ حكم البيع بالنسبة إلى ما يملك، أراد أن يبين البيع بالنسبة حكم البيع بالنسبة إلى ما يملك، والحكم بالنسبة إلى ما يملك التوقف. وحيث إن التوقف معناه بقاء كل عوض على ملك مالكه الأصلي، فكما أن البيع يكون محكوما بالتوقف في طرف المبيع فيكون مملوكا للبائع، كذلك يكون موقوفا في طرف الثمن فيكون مملوكا للمشتري. وحيث إن الثمن هنا مجموع أجزاء، بعضها يقابل ما نفذ البيع فيه وبعضها يقابل ما توقف البيع فيه، فإذا لابد من التمييز بين ما يقابل الموقوف وما يقابل النافذ فيه البيع. وهنا نحتاج إلى طريقة نحدد بها حصة، أو قل الجزء الذي يقابل الجزء من الثمن المثمن. وهذا الطريق تارة يكون عبارة عن تصريح المتبايعين، كما لو اتفق البائع والمشتري على أن يشتري المشتري من البائع مجموعة أمرين، هذا بخمسة عشر وهذا بعشرين، ولا خلاف حينئذ في الحكم ولا إشكال. وإنما الكلام لو اشتراهما صفقة واحدة بخمسة وثلاثين، فكيف نعين القسط الذي يقابل هذا الجزء من الثمن؟ فهل نقسم الثمن على الاثنين أو لا نقسم الثمن على الاثنين؟ أما إذا لم يكن في المبيع صفة دخيلة في القيمة وهي صفة الاجتماع، فإن الثمن يقسم على الاثنين أو بالنسبة، كما لو اشترى مئة من بمئة دينار، ثم تبين أن منين من هذه المئة مملوكان لغير البائع، فإنه يقسط الثمن على عدد الأمنان، فيؤخذ من الثمن بمقدار نسبة المنكشف عدم ملكية البائع له إلى المجموع. وهذا في المثليات واضح، ولكن يبقى الكلام في القيميات، لأن القيميات لا يمكن الحكم بتقسيم الثمن عليها بحسب العدد، لأن القيميات لكل شيء منها قيمة خاصة، ولا يتساوى الاثنان في القيمة وإلا لم يكن قيميا. إذن لو باع عبدين أو جارية وابنتها أو مصرع عيباب أو غير ذلك، فهل يقسم الثمن على الاثنين؟ وقد عرفت أن هذا غير صحيح ولا تام، أو أن هناك طريقة أخرى للتقويم. الشيخ يذكر طريقة، السيد اليزدي على الله مقامه يذكر طريقة أخرى، وربما تذكر طرق أخرى غير ما ذكراه، ونحن نكتفي بذكر هاتين الطريقتين. السيد اليزدي على الله مقامه ذكر طريقة صحيحة ولكنها لا تخلو من إشكال، ذكر أنه في مثل هذه الموارد التي يكون للهيئة الاجتماعية مدخلية في ثبوت القيمة للمبيع، يقوم كل مبيع على حدة حال الانضمام، بأن يكون التقويم ملحوظا فيه انضمام المبيع إلى غيره من الأحيان والأجزاء، فنأخذ من مجموع القيمة المدفوعة المسمى ما يكون نسبة هذا العين إلى مجموع القيمتين. فمثلا لو كانت قيمة الاثنين 8 وقيمة هذا حال الانضمام 3، فنأخذ من الثمن نسبة 3 إلى 8. وكذلك لو كانت نسبة قيمة هذا الشيء 5، نأخذ من الثمن قيمته ما نسبته هو نسبة 5 إلى 8، وهكذا. وهذه هذا الأمر صحيح، يعني في الواقع الطريقة التي اتبعها سيد ليزلي صحيحة، إلا أن فيها إشكالا، وهي أن المراد بالتقويم الذي هو محل البحث معرفة استخراج نسبة ثمن هذا الشيء إلى نسبة إلى ثمن المجموع، وهذا ما لا يكون بالطريقة التي ذكرها السيد اليزدي رحمه الله تعالى، لأن التقويم عنده مقيد بلحاظ الانضمام. خب إذا كان مقيدا بلحاظ الانضمام فالقيمة إنما تثبت للشيء مع غيره، فلا نستطيع أن نقول إنه له 5 من 8، فكيف عينا أن قيمته حال الانضمام 5 من 8؟ لو عرفنا أن قيمته حال الانضمام 5 من 8 لكان سبب معرفتنا بقيمته حال الانضمام هو بنفسه سببا لمعرفتنا بحصته من الثمن من أول الأمر، وإنما نحتاج إلى معرفة طريقة التقويم، لأن المفروض أن الثمن في حال الانضمام يقابل المقيد ولا يقابل ذات القيد ولا يقابل ذات المقيد. فقول السيد اليزدي أننا نقوم الشيء حال الانضمام ثم ننسبه إلى المجموع فنأخذ من الثمن نسبة القيمة إلى المجموع، هذا لا معنى له، لأنه يرجع في الواقع إلى المشكلة التي أردنا أن نبحث عن التقويم لحلها، كيف نستخرج قيمة الشيء حال الانضمام، هذا المشكل. وإلا كلامه سليم، كلامه صحيح، بل يقول السيد اليزدي تبريرا لهذه الطريقة، وهذا هي النقطة التي قلنا أنها صحيحة، أن الشيء في حال الانضمام ربما يؤثر عليه الانضمام بنحو الاختلاف مع غيره. مثلا الجارية مع ابنتها يكون للانضمام أثر مختلف فيها عن أثر الانضمام بالنسبة إلى ابنتها، فمثلا الجارية مع ابنتها أقل قيمة منها منفردة، والبنت مع أمها أرفع قيمة منها منفردة، وذلك لمؤونة التربية في البنت ولمؤونة الحضانة في الجارية، مما يؤدي إلى مزاحمة غرض المشتري وتكليف المشتري بحضانة الجارية البنت. فإذا للانضمام أثر في الجارية وهو سلبي، وأثر في البنت وهو إيجابي. فلو قلنا بغير هذه الطريقة للزم فوات حق المشتري أو فوات حق البائع على الخلاف. لذلك حتى نتدارك المسألة نقول أننا نقيم الجاري حال الانضمام. خب نقيم الجاري حال الانضمام، يعني إن كان لها قيمة وحدها مع ملاحظة القيد فلا بأس، لكن الكلام أن هذه القيمة التي تلاحظ بالقيد لا تتناسب مع ما نحن فيه، لأن المفروض أن الثمن فيما نحن فيه قوبل به المجموع لا هذا بقيد الاجتماع، ففرق بين الأمرين. لذلك ولعل لهذا الوجه لم يذكر الشيخ هذه الطريقة، بل ذكر طريقة أخرى، وهي أن يقوم كل منهما منفردا ثم يؤخذ من الثمن ما يساوي نسبة قيمة المنفرد إلى مجموع القيمتين. فمثلا إذا كان كل منهما منفردا يساوي 3 والمجموع 6 أخذنا نصف الثمن، وإذا كان كل منهما يساوي 3 والمجموع 4 أخذنا الربع، وهكذا نأخذ من الثمن ما يساوي نسبة القيمة إلى المجموع. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا هو الذي وافق عبارة الإرشاد وحمل عليه عبارة القواعد واللمعة والسرائر، لكنه تأمل فيما بعد وقال أن عبارة اللمعة والسرائر أو الشرائع والقواعد لا تنطبق تمام الانطباق على طريقتنا التي نذكرها. نقرأ هذا المقدار. قال: ثم إن البيع المذكور صحيح بالنسبة إلى المملوك بحصته من الثمن، وموقوف في غيره بحصته، وطريق معرفة حصة كل منهما من الثمن في غير المثل، أما المثل فسيأتي أنه الأمر فيه واضح، أن يقوم كل منهما منفردا، فيؤخذ لكل واحد جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمة. إذا كانت نسبة قيمة هذا 3 وقيمة الآخر 4، يؤخذ لهذا ما نسبته نسبة 3 إلى 7، ولو كان هذا 5 وذاك 2 يؤخذ لهذا ما نسبته نسبة 5 إلى 7، وهكذا. مثاله كما عن السرائر: ما إذا كان ثمنها ثمن العين ثلاثة دنانير، وقيل إن قيمة المملوك قيراط وقيمة غيره قيراطان، فيرجع المشتري بثلثي الثمن، لأن غير المملوك نسبته يعني ثمنه ما نسبته نسبة الاثنين إلى الثلاثة. وما ذكرنا من الطريق هو المصرح به في الإرشاد، حيث قال: ويقسط المسمى على القيمتين. وهذا ظاهر في أن التثنية بلحاظ العدد، أي أن على قيمة هذا وقيمة هذا مجموعة. ولعله أيضا مرجع ما في الشرائع والقواعد واللمعة من أنهما يقومان جميعا ثم يقوم أحدهما، لعل المراد بهذه العبارة ما أردناه، بمعنى أن تقويم أحدهما هو ما ذكرناه من تقويمهما منفردين، ويقومان جميعا يراد به أن يؤخذ من الثمن ما يساوي نسبة قيمة كل منهما إلى مجموع القيمة. هذا طريقة يعني هذا طريق استفادة طريقة الشيخ من عبارة الشرائع مثلا. ولذا فسر بهذه العبارة المحقق الثاني عبارة الإرشاد. الإرشاد عبارته صريحة في إرادة طريقة الشيخ، ومع ذلك فسر المحقق الثاني عبارة الإرشاد بعبارة من القواعد، وهذا يؤدي إلى استفادة وحدة المعني، حيث قال: طريق تقسيط المسمى على القيمتين كذا وكذا. لكن الإنصاف أن هذه العبارة الموجودة في الكتب، في هذه الكتب يعني القواعد كذا، لا تنطبق بظاهرها على عبارة الإرشاد التي اخترناها في طريق التقسيط واستظهرناه من السرائر. المانع ما هو؟ إذ لو كان المراد من تقويمهما معا تقويم كل منهما لا تقويم المجموع، لم يحتج إلى قولهم ثم يقوم أحدهما. ليش قال يقومهما جميعا ثم يقوم أحدهما ثم تنسب قيمته؟ إذ ليس هنا إلا أمران: تقويم كل منهم، هذا على طريقة الشيخ، ليس هنا أي على طريقتنا إلا أمران: تقويم كل منهما ونسبة قيمته إلى مجموع القيمتين. فالظاهر إذن ما يكون المراد بتلك العبارة؟ الظاهر، فالظاهر إرادة قيمتهما مجتمعتين ثم تقويم أحدهما منفردان، ثم ملاحظة نسبة قيمة أحدهما إلى قيمة المجموع. ومن هنا هذا المقصود، ومن هنا أنكر عليهم جماعة تبعا لجامع المقاصد إطلاق القول بذلك. ليش؟ لأن تقويمهما مجتمعين إنما يكون صحيحا في حالة مدخلية الصفة الاجتماعية والهيئة الاجتماعية، وتقويمهما منفردين إنما يكون في حالة عدم دخالة الهيئة الاجتماعية، وإلا إذا كان لهيئة الاجتماع مدخلية في القيمة فلا معنى لتكرار لنسبة القيمتين بعضهما إلى بعضين، يعني إذا كان لهيئة الاجتماع في مصراعي الباب مدخلية، فما معنى أن نقيم مصراعي الباب معا ثم نقوم أحد البابين وحده ثم ننسب قيمة الباب إلى مجموع القيمتين؟ هذا لا معنى له، أو إلى قيمة المجموعة. إذ لا يستقيم ذلك فيما إذا كان لاجتماع الملكين دخل في زيادة القيمة كما في مصراعي باب وزوجي خوف. إذا فرض تقويم المجموع بعشرة وتقويم أحدهما بدرهمين وكان الثمن خمسة، يعني نأخذ من الخمسة نسبة الدرهمين إلى العشرة، يعني نسبة الخمس، يعني يأخذ مثلا الباء المشتري واحد من خمسة، هذا ظلم كبير لأنه دفع عشرة ولم يسلم إلا على مصراع واحد من البابين. فإنه إذا رجع المشتري بجزء من الثمن نسبته إليه كنسبة الاثنين إلى العشرة استحق من البائع واحدا من الخمسة، فيبقى للبائع أربع في مقابل المصراع الواحد، مع أنه لم يستحق من الثمن إلا مقدارا من الثمن مساويا لما يقابل المصراع الآخر، أعني درهمين ونصفان. يعني المفروض أنه يقسط الثمن بنحو التناصر. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله.